إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فإننا بحمد الله عز وجل قد انقضى علينا شهرا عظيما، كنا نود أنه يقال ذلك الشهر لأن فيه الأجور العظيمة والاجتهاد في الطاعة، وكذلك أيضا الهروع، وكذلك الرغوب إلى الله جل وعلا والتوبة إليه. فإن في ذلك الشهر العظيم تنافس فيه المتنافسون، وتقرب فيه المتقربون إلى الله جل وعلا بشتى الأعمال. وقد ميز الله عز وجل هذا الشهر فجعله من أفضل الشهور، وجعل فيه ليلة أفضل وخيرا من ألف شهر كما ذكر الله عز وجل. ثم أن الله عز وجل جعل ختام هذا الشهر عيدا للمسلمين، عيدا يفرحون بما قدموا في هذا الشهر العظيم، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للصائم فرحتان فرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومن الفرحة التي يفرحها عند فطره هذه العيد التي أمر الله عز وجل بأن تكون عيدا ويعاود الناس فيها، وكذلك يوسع الرجل على أهله وماله، على أهله وأولاده من الحلال. فهذه تعقب طاعة وكأنها مثل الفاصل الذي جعله الله عز وجل بين العبادات التي يجتهد فيها العبد ثم يفصل فيها ويركض، ثم بعد ذلك ينشف مرة أخرى. ولهذا فإن الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن بعد رمضان ينبغي للعبد أن يصوم ستا من شوال، كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. جاء في رواية حديث ثوبان رمضان بعشرة أشهر، لأن الحسن بعشر أمثالها، رمضان بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين، فيكون صيام الدهر كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما حتى لا يكسل أو تكسل النفس للعبادة فتجم هذه النفس في يوم الفطر، ثم تنشط بعد ذلك وتواصل حتى لا يصيبها الكسل. فإن الاستمرار في الطاعات يورث الدوام عليها والثبات في الدين. وإن الفتور بعد النشاط قد يورث بعد ذلك كسلا عن الطاعات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في حديث عبد الله بن عمرو كما في عند أحمد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لكل عمل شرة وفترة، إن لكل عمل شرة وفترة، أي نشاط وفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت سنته إلى غير ذلك فقد هلك. أراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبين أن من نشط في طاعة الله عز وجل واجتهد ثم أصابه الفتور، وهذا حاصل لكل عابد ولكل عامل، لكل عمل شرة وفترة. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنة، أي إلى طاعة أخرى ليس إلى معصية وليس إلى بدعة، وليس أيضا يعود مثل ما كان قبل شهر رمضان في المعاصي، وأيضا كذلك فيما يغضب الله، فإن هذا هو الهلاك عياذا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فمن كان غير من طاعة إلى طاعة لأنها بما شرعها الله عز وجل، كان في رمضان يقوم الليل مع الناس ويصلي مع الناس ولم يشرعه الله عز وجل في غير رمضان، فكان يقوم في بيته ولو بشيء يسيرا، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلى سنتي، أي ولو كان قليلا، ليس مثل ما كان في رمضان. ومعلوم أن رمضان شهر موسم وشهر اجتهاد وجد، لا شك أنه ليس كغيره، لكن لا ينبغي للإنسان أن يترك هذه الطاعات، فهذه الطاعات في كل شهر وفي كل سنة، لكن ينبغي عليه وإن قلل منها في غير رمضان، فليجتهد في رمضان، ولكن في غير رمضان ممكن أنه يقلل منها، فهذا أيضا مما يكون فيه الأجر العظيم عند الله جل وعلا. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، أي لا زال في الهداية ولا زال في الصلاح ولا زال في الأجر والغنيمة. أما من حول هذه الطاعة إلى معصية، ومن حول هذه الطاعة إلى بدعة، ومن غفل عن الطاعات وانشغل بالدنيا وترك الطاعات بالكلية، أو ترك ما هو واجب عليه، فإن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد هلك. فلهذا ينبغي للمسلم أنه لا ينبغي أن يفتر حتى يترك الطاعات ويأتي إلى المعاصي ويعاود ما كان يعاوده قبل رمضان من المعاصي ومخالفة الله عز وجل ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أنه إن قلل في الطاعة أو ترك ذاك الاجتهاد فلا ينبغي أن يترك الطاعات التي كان يعملها لله. كما قلنا، إن كان يصلي مع الناس قيام الليل 11 ركعة، فإنه إن كسل قام ب3 ركعات يوتر بها، فهذا خير عظيم، فهو لا زال في الاهتداء. وكذلك أيضا لا ينبغي أن يترك الصيام، فإن كان لا يصوم إلا 3 أيام من كل شهر فهذا خير، وإن صام يوم الاثنين والخميس فهذا خير أيضا، فإنه لا يترك هذه الطاعات بالكلية. فلهذا عباد الله، فإن من فتر وكسل عن طاعة ربه جل وعلا واستبدلها بما يغضب الله عز وجل، فإن هذا فيه هلاك المرء والعياذ بالله. فهذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لكل عمل شرة وفترة، شرة نشاط ينشط فيه مثل ما كان يفعل في شهر رمضان. ثم تصيبه الفترة، وهذه الفترة لا بد أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا يترك العمل الصالح وإن قلل فيه. وأما من استبدل بالطاعة المعصية أو بالسنة البدعة فإنه في هلاك والعياذ بالله، فليدرك نفسه من ذلك الهلاك الذي وقع فيه. وهو كما قال أهل العلم أن هذا من العلامات التي تدل على أن الله عز وجل لم يتقبل من العبد، لأن الحسنة تورث الحسنة والسيئة تورث السيئة. فلهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، أي أن الله عز وجل لم يتقبل صيامه ولم يتقبل طاعته التي أطاع في رمضان، إما لأنها ليست صحيحة وإما أنها شابها باللغو والرفث، وشابها أيضا كذلك بما يخدشها من الزور وغيره. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا ويرحمنا، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه الغر الميامين رضي الله عنه. أما بعد، عباد الله، فإننا كما قلنا أن الإنسان ينبغي أن لا يفتر، وفتره يكون إلى كسل وإلى مخالفة أمر الله جل وعلا. وما أصاب العبد من نقص في شهر رمضان وقصر في الطاعة فإن ذلك يدركه بأمور كثيرة بصدقة الفطر التي قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس عند أحمد وأبي داود أنه قال: فرض الله عز وجل زكاة الفطر، أو قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهذا من كرم الله عز وجل ومن رحمته بعباده أن جعل لهم ما يسد عنهم النقص وما يدرك عنهم التقصير. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: طهرة للصائم من اللغو والرفث. وكذلك عباد الله، أيضا الاستغفار ينبغي على العبد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. لهذا كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان يبعث إلى عماله ويكتب لهم بعد رمضان: أنمر الناس بصدقة الفطر وبالاستغفار، أنمر الناس بصدقة الفطر وبالاستغفار، لأن الاستغفار يحل محل التقصير العظيم الذي يكون في ذلك الشهر. فيستغفر الله العبد أنه أخطأ في ذلك الشهر وترك أمورا عظيمة، أو أنه خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان كذلك كان الاستغفار له توبة، ومن كان لم يفعل شيء كان الاستغفار له إكمالا لما تممه في ذلك، لما قصر به في ذلك الشهر مع صدقة الفطر. فلهذا كان الحسن يقول: إذا انتهيتم من صيامكم فاستغفروا الله. وهكذا كان السلف رحمهم الله يقولون. وكذلك عباد الله، لا ينبغي للإنسان أن يغتر ويقول: أنا عملي مقبول، أو أنا صيامي اجتهدت لله عز وجل، فإنما يطلب من الله عز وجل أن يتقبل صيامه. ولهذا فإن الله عز وجل بعدما ذكر آيات الدعاء آيات الصيام ذكر بعدها الدعاء، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دلت تلك الآية على أن العبد ينبغي عليه أن يدعو ربه بأن يقبل الله عز وجل صيامه وأن يتقبل قيامه وأن يتقبل طاعاته في ذلك الشهر العظيم. فلهذا كان هذا الدعاء في بعد ذلك الشهر أن يتقبل الله عز وجل. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون كما جاء عن علي وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود كانوا يقولون هنيئا هنيئا لمن تقبل الله عز وجل، أو كان يقول علي رضي الله عنه يا ليتني أعلم من المتقبل فأهنيه ومن المطرود فأعزيه، معنى من الذي لم يقبل منه صيامه ولم يقبل منه قيامه وهكذا أعماله كلها، فهذا قال سأعزيه. وهكذا كان يقول عبد الله بن مسعود. ولهذا كان بعض السلف يقول كان الصحابة رضي الله عنهم إذا صاموا رمضان خاف أحدهم أن لا يتقبل منه ذلك الصيام وذلك القيام وتلك الأعمال الصالحة، يخافون أن لا يتقبل منهم. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أن الله عز وجل تقبل مني ركعتين لكانت لي خير من الدنيا وما فيها، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فلهذا فالمسلم ينبغي عليه أن يدعو الله عز وجل أن يتقبل أعماله. ولهذا كان السلف رحمهم الله من فقههم ومن أيضا حنكتهم ومعرفتهم بدين الله جل وعلا كان إذا لقي أحدهم أخاه في العيد عيد الفطر وكذلك في الأضحى كان يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، أي الأعمال الصالحة التي عملناها في هذا الشهر أو في شهر ذي الحجة، وهو كذلك شهر عظيم فيه الأعمال تضاعف. فلهذا عباد الله يحرص المسلم على أن يدعو الله أن يتقبل منه هذا الدعاء، ويحرص على الاستغفار، وكذلك أن لا يفوت على نفسه الطاعات التي قد اجتهد فيها ولو قلل فيها كما هو الواقع. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله